السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لهو أصل عظيم من أصول الشريعة، إذ لا نعرف الشريعة إلا من قبله صلى الله عليه وسلم، فهو طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، فكل طريق إلى الله عز وجل مسدود إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا عظمت كلمة الاتباع، فإن الاتباع في الدين واجب، فما يفعل الإنسان شيئا على وجه التدين والتعبد إلا إذا كان منطلقا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دنيا الناس فليخترعوا فيها ما شاءوا، طالما أن ذلك لا يؤدي إلى ضرر وإلى شحناء وبغضاء. أما ما يتعلق بالدين فالكلمة التي ينبغي أن يعيها الناس أن كلمة دين لا تكون إلا معروفة من قبله صلى الله عليه وسلم ومن قبل أصحابه. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر التفرق في الدين وخطر الابتداع فيه، ولهذا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي ما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة إلا ويبتدئها بالتحذير من الابتداع في الدين، رغم أنه لم يكن بين أصحابه أحد على بدعة أو ضلالة. فما السر في ذلك؟ ليس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ليس بين يديه رجل مبتدع على انحراف في الدين أو تخط لحدود النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش، إلى أن قال: ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فما كان من خطبة له صلى الله عليه وسلم إلا وهو يحذر من الابتداع في الدين، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين يديه أحد من أصحابه على ابتداع أو انحراف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحصن أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الانحراف في الأمم السابقة إنما نشأ نتيجة الانحراف عما كانت عليه الرسل والأنبياء. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم ونصح وأرشد ووجه ألا نكون على الحال التي كان عليها الأمم السابقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد التحذير. من ذلك ما جاء صحيحا أنه صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوما وهو في حجة الوداع: التقط لي حصى. فلما التقط ابن عباس حصى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليرمي بها، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعها في يديه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا، بمثل هذا الحد والحجم في الحصى فرموا، وإياكم والغلو، أي إياكم ومجاوزة الحد المشروع. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم من ظاهر حاله الآن يقول: إياكم أن تتجاوزوا حجم هذه الحصايات في الرمي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد المعنى الأعم من وراء ذلك، وهو النهي عن الغلو في الدين سواء في الحصايات أو في غير ذلك. فإن الغلو تجاوز الحد المشروع الذي جاء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فربط النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمة وبين من كان قبلنا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي الغلو في الدين، مجاوزة الحد، أن يتجاوز الإنسان الحد الذي ورد به الكتاب والسنة زعما منه أن ذلك يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وهل يعيش المسلمون الآن أزمة أعظم من أزمة التخلف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل الناس اليوم يعيشون في غفلة أعظم من الغفلة عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أمة الإسلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالخير كله، وإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد استوعبت الخير كله، لكن علم من الناس من علم، وجهل من الناس من جهل. ولهذا لما كان الإسلام مختصرا في نبي يعلم وصحابة يعملون، كان الإسلام قويا وكان الإسلام عفيا، لم تكن هناك آراء ولم تكن هناك استحسانات، إنما هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطبقه الصحابة رضوان الله عليهم. لقد دل كتاب ربنا سبحانه وتعالى على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما آية في كتابه، من ذلك قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يطع الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين، فقال كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدع يا عباد الله مذهبة للدين وحالقة لدين الإنسان، ولهذا لم يلتزم البدع إلا أهل الأهواء وإلا أهل الخرافات والضلالات الذين قدموا آراءهم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى في كتابه يعظ أمة الإسلام موعظة بليغة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، مع حكمك لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لهذا فديننا دين اتباع وتحذير من الابتداع
الذي هو أخطر الأمراض على الإطلاق في أمة الإسلام بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن أخطر الأمراض الابتداع في الدين، وما حصل الشرك إلا بالابتداع في الدين والبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن البدعة عباد الله معناها طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، تضاهي الشرعية أي تضاهي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد السالك بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما من صاحب بدعة إلا وهو يريد التقرب ببدعته إلى الله سبحانه وتعالى، إنما يحمله على ذلك التقرب إلى الله، لكنه يتقرب إلى الله بماذا؟ لا بما قاله النبي، لا بما قاله الصحابة، ولكن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما قاله المبتدعة وأهل الأهواء أو بما استحسنه من العقل. ولهذا فكل وإلا فكل واحد مبتدع إنما يقصد ببدعته هذه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هل يشفع له نيته هذه؟ لا تشفع له نيته، لأنه ليس متبع على رسول الله. ولنعلم أن منهج الابتداع من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومن أجل مرضاة الله ليس فقط في هذه الأمة أي بعد الإسلام، بل حتى المشركون كانوا يشركون بالله وهم يقصدون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. خذوا على ذلك أمثلة ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، لما سئل هؤلاء لماذا تعبدون غير الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هؤلاء المشركون إنما يقصدون بالتقرب إلى آلهتهم يقصدون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا طريق يقربنا إلى الله، يعني عندهم هذا، يعني هم يؤمنون بالله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكنهم أخطأوا في تلك الوسيلة حين صرفوا العبادة وصرفوا حق الله عز وجل إلى غير الله ويقصدون بذلك التقرب إلى الله، يعني ما فعلوا ذلك دنيا، إنما فعلوا ذلك تدينا. ولهذا المشركون كان عندهم حج، وكان عندهم عمرة، وكان عندهم نجدة المظلوم، وكان عندهم إطعام الجائع، وكان عندهم، ولكنهم ما كانوا يفعلون ذلك على وجه التوحيد لله سبحانه وتعالى. يا عباد الله، هل تعلمون أن قريشا إنما كانت تطوف حول البيت عراة، وكذلك العرب يطوفون عراة إذا لم يجدوا ثياب رجل قرشي بزعم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ لقد كان الواحد يأتي يطوف حول البيت، فإذا وجد ثياب قرشي خلع ثيابه واستأجر هذا الثياب القرشي، لأنهم سدنة البيت ولأنهم أهل البيت، فيطوف الواحد بالثياب القرشي تعظيما لله، أن يطوف في ثياب عصى الله سبحانه وتعالى فيها، عصى الله. انظروا، فلما لم يجد ثياب قرشي، إذا ما وجد ثياب رجل من قريش ماذا يصنع؟ يخلع ثيابه ويطوف عريانا. ولئن سألت لماذا تطوف عريانا يقول لك تعظيما لله سبحانه وتعالى، إنني لا أريد أن أطوف في ثياب عصيت الله سبحانه وتعالى فيها. إذن يطوف عريانا ويظهر عوراته، ولئن سألته يقول إنما أفعل ذلك تقربا إلى الله وتعظيما إلى الله سبحانه وتعالى. فهل نقلهم هذا إلى الإيمان وإلى الإسلام؟ على الإطلاق لا، لم يحدث ذلك. وأيضا من طقوسهم التي كانوا عليه قريش أهل البيت، هؤلاء الملتزمون في العرب، هؤلاء سدرة البيت وأهل البيت، ولهذا كانوا يرحلون صيفا وشتاء فلا يتعرض لهم أحد لأنهم من آل البيت وسدنة البيت، هؤلاء هم الملتزمون. ولهذا كانوا يسمون أنفسهم بالحمسي، بالحمسي يعني أهل التشدد، أهل التعبد، أهل الالتزام. فلقد كان الناس يحجون فيأتي الناس عرفة، لكن قريش لا تأتي عرفة إنما تقف في المزدلفة. لماذا؟ يقولون إن أهل الحرم، وإن من تعظيمنا للحرم ألا نتجاوز المزدلفة، وإنما نقف في المزدلفة ويأتي الناس عرفة. كل ذلك إنما ابتدعوه في دين إبراهيم عليه السلام من أجل ماذا؟ من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لا يشفع لك النية الحسنة ولا يشفع لك نية التقرب إلى الله إلا أن يكون ذلك على طريقة من؟ على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فابتداع من أجل التقرب إلى الله كان مسلكا من مسالك المشركين، فضلا أن يكون من مسلك أهل الأهواء في هذه الأمة. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وغيره أن هذه الأمة ستفترق افتراقا عظيما جدا. قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين النبي أن أمة الإسلام هذه الأمة التي نعيش فيها، بل عاش فيها التابعون وتابعوا التابعين فضلا عن عصرنا، أنها ستفترق افتراقا عظيما، وكل سيركب رأيه، وكل سينتج من ذبالة عقله، إلا طائفة واحدة هي طائفة الاتباع، هي طائفة السنة، هي طائفة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لماذا يحذر النبي من هذا؟ إن بعض الناس يريد أن يجعل عباءة الإسلام عباءة واسعة، ويقول كل يريد التقرب إلى الله، وكل يريد السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى ما تقسمون الأمة؟ هذا مبتدع وهذا سني، هذا عمله مقبول، هذا عمله مردود، هذا في الجماعة الفلانية وهذا في الجماعة العلانية. لا يا أخي، كل يعمل للدين وكل يدعو إلى الدين، وطالما أن الجميع يدعو إلى الدين فلتشمله بالعباءة الواسعة. نقول: والله كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لم يقل النبي: وستبقى هذه الأمة داعية إلى الله سبحانه وتعالى لا تفرق فيها ولا اختلاف، بل إن النبي لا يخبر أن هذه الأمة ستفترق افتراقا عظيما جدا. هذا الافتراق يصل إلى 73 فرقة، هذه أم الفرق. وإن الناجي من هذه الفرق كلها فرقة واحدة، هي فرقة أهل السنة والجماعة، أهل السنة لاتباعهم للسنة، وأهل الجماعة لاتباعهم جماعة المسلمين، فلا يخرجون على ولي الأمر ولا يحدثون الثورات والإضرابات والاعتصامات، إنما هم يجمعون الناس على ذلك. هذه ستهم وهذه ميزتهم المرخصة في العباءة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة، أهل السنة أتباع السنة الذين يتحركون بالنص، ما يتحركون بالهوى، إنما يتحركون بالنص والأثر، لا يتجاوزون ذلك على الإطلاق. دين يعني قال الله، يعني قال الرسول، يعني قال الصحابة، ما في إفتات بدون الرجوع إلى قال الله قال الرسول، ولا هناك استحسانات بدون الرجوع إلى قال الله قال الرسول. ثم هم مع ذلك يدعون إلى الاجتماع، ولا يدعون إلى التفرق، إنما يدعون إلى الاجتماع ويدعون إلى جمع الأمة على كلمة سواء، على ولي أمر المسلمين. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أهل السنة والجماعة، لماذا سموا أهل السنة؟ لاتباعهم للسنة. ولماذا سموا أهل الجماعة؟ لاتباعهم الجماعة وعدم الخروج عنها ونبذ التفرق والاختلاف. عباد الله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ندعو إليها، والتي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاتباع فيها في الدين. ولهذا جاء عند أبي داود وعند الترمذي بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة عظيمة. قال العرباض: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كانها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ كانها موعظة مودع، ماذا تعهد إلينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أوصيكم بتقوى الله تلك التي تنفعكم في الدنيا والآخرة، وعليكم بالسمع والطاعة أي لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمركم، وإن كان عبدا حبشيا. حتى ولو تولى عليكم من قبل الإمام العام أو ممن تغلب عليكم فعليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وإنه من يعش منكم بعدي، هذه وصية النبي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فشخص النبي صلى الله عليه وسلم الداء وهو التفرق والاختلاف، وبين الدواء صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فما هو الداء العضال يا أمة الإسلام؟ إنه داء التفرق، داء التشرذم، داء الاختلاف، داء الجماعات، داء الفرق، صوفي، أشعري، خارجي، جبري، قدري، إخواني، تبليغي، وهكذا كل هذه الجماعات التي تكون في دنيا المسلمين والتي ترجع في تأسيسها وأسسها إلى أشخاص لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا إذا رجعوا إلى الرسول فعلام الاختلاف والتفرق، إنما رجعوا في كل هذا إلى ماذا؟ إلى الآراء، إلى الأشخاص، إلى المؤسسين. ولهذا نعلم كل جماعة وفرقة منذ أن حدثت وإلى الآن من مؤسسها أو ما بدعتها. فطارة تنسب الجماعة إلى بدعة، وطارة تنسب الجماعة أو الطائفة إلى مؤسس، وكل ذلك خروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أن معاذة بنت عبد الرحمن رحمها الله تعالى سألت عائشة رضي الله عنها فقالت يا عائشة، انظر يا تعظيم الصحابة للسنة حتى لا تخترق السنة أبدا، فإنما كانوا قوما يشتدون في السنة، ليس نحن الآن يشرك بالله في بلدان المسلمين ومع ذلك لا نتحرك ولا نتكلم، قبور تعبد من دون الله ومع ذلك يقولون هؤلاء صوفية. وأصل الصوفية مشتق من الصفاء، يعني هؤلاء قوم أعلى ما يكون صفاء، فهم يتقربون إلى الله بهذا الصفاء. وما هذا الصفاء؟ سجود لغير الله، طواف حول القبور، نذر، ذبح، استغاثة، استعانة، توكل، رجاء، خوف، رغبة، خشية، مثل ما كانت تفعل قريش تماما عند سدنتها وآلهتها. قالت معاذة يا أم المؤمنين، ما بال الحائض؟ اسمعوا يا إخواني، بارك الله فيكم، اسمعوا يا إخواني، هذه السنة ليست قصيرة على فلان وعلان علان من الدعاء، هذه سنتكم ودين نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قالت يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ المرأة الحائض إذا حاضت فإنما تؤمر بقضاء ماذا؟ بقضاء الصوم، أما الصلاة فلا تؤمر بقضاء الصلاة. طيب الصلاة عبادة والصوم عبادة، على ما تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت معاذة هذا سائلة مستفسرة ليست متبنية. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت أحرورية أنت؟ أنت من أهل الخوارج؟ أنت من الخوارج؟ أحرورية أنت؟ قالت لا والله، ولكني أسأل، أنا لست حرورية. شوف الجواب، جواب عائشة، أنت تدخلين عقلك في هذا؟ أحرورية أنت؟ فقالت لا والله ولكني أسأل. قالت لقد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الدارمي بسند حسن أن قوما جلسوا في المسجد يذكرون الله سبحانه وتعالى على غير طريقة النبي فيعدون التسبيح بالحصى، فلما أبصرهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أتى عبد الله بن مسعود قبل صلاة الفجر، يعني القوم يتحلقون في المسجد ويذكرون الله، يقول رجل سبحوا مئة، احمدوا مئة، كبروا مئة، فيفعلون. فلما رأى أبو موسى ذلك، وهذا شيء لم يره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى عبد الله بن مسعود وكان أعلم منه. عبد الله بن مسعود حبر القرآن، فأتاه قبل صلاة الفجر فوجد عنده طلابه، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا، لم يخرج أبو عبد الرحمن. قال: فلما خرج التزمته، فقلت له: إن أناسا عندنا في المسجد يذكرون كيت وكيت. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت شيئا. فوقف ابن مسعود رضي الله عنه على رؤوس هؤلاء قوم يذكرون الله، لا يشربون خمرا ولا يزنون ولا يقتلون ولا يفعلون شيئا من ذلك، إنما يذكرون الله فقط. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء أصحابه متوافرون، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فقط رجل يجلس مع قوم سبحوا مئة، احمدوا مئة، كبروا مئة، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يسبحون على الحصى، فقال: إما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فقال ابن مسعود: والله ما أردنا إلا البر، ما أردنا إلا الخير، نريد أن نذكر الله. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يبلغه. قال الراوي: ولقد رأيتهم يوم النهروان، أي يوم قتال الخوارج، يطاعنوننا بالرماح. فهؤلاء أهل الأهواء الذين يذكرون الله على غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا يا عباد الله كيف يعظم الصحابة شأن الإحداث في الدين وشأن الابتداع في الدين. وعلى هذا صار التابعون رحمهم الله تعالى. الإمام مالك معروف رضي الله عنه، الإمام مالك عالم من أعلام الأمة، إمام دار الهجرتين. الإمام مالك رحمه الله الذي أجازه علماء عصره، جاءه رجل وهو في المسجد يدرس، فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ لم يرى مالك من يقول مدد يا بدوي ولا مدد يا حسين، لم يبصر مالك رضي الله عنه من يكون الجماعات المبتدعة الضالة التي تقتحم على المسلمين في هذا السائل. قال: كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك برأسه في الأرض وعلاه العرق واحمر وجهه، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. ما أراك إلا مبتدعا لما قال له كيف استوى، كيف استوى. ما قال الرجل مالك استوى بمعنى استولى، إنما قال كيف، لأن هذا السؤال لا يسأل عنه في صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، فإننا نؤمن بصفات الله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ولكن الإمام مالك أبصر في الرجل أنه يحدث في دين الله ما لم يفعله أصحاب رسول الله من قبل، ولهذا عظم الأمر وقال: وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Ahem.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، فقد تبين لنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للسنة، وتعظيم الصحابة رضوان الله عليهم، وتعظيم التابعين. ومن ذلك أيضا ما جاء أن الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل فقال: يا إمام، هل على الرجل من حرج إن هو إن أحرم من المسجد؟ فإني أريد أن أحرم من المسجد، أي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسجد الرسول قبل ميقات أهل المدينة، والإحرام إنما يكون من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لكني أخشى عليك الفتنة. قارنوا يا أخواني، قارنوا بين هذه الوقائع وبين ما نعيشه اليوم. صوفية، اوعى تكلم، أشعرة، إياك أن تذم، جماعات منحرفة، اسكت، أناس يتاجرون بالدين، إياك أن تتطاول، تسب العلماء، تسب المشايخ. لا نسب الدين بس، ونتعدى الدين، ونتجاوز في السنن. ولهذا أيمن الذي احمر وجهه لما خلفت سنة وخرج عن أصل لا يوجد. أما أيمن من احمر وجهه وعلى صوته وأخذ موقفا وعاد ونافح لما يذكر شخص بأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كثر، كثر جدا. لأننا إنما نتعصب للأشخاص وقل تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك رحمه الله تعالى مجرد يسأل الرجل: أنا سأحرم من المسجد قبل ذي الحليفة، قبل أبيار علي. والأئمة متفقون على أن الإحرام ينعقد لو أن الرجل أحرم قبل الميقات، انعقد الإحرام فقط، خلاف السنة، خلاف السنة، يعني لن يتجاوز الإنسان واجبا ولن يقع في محرم شديد من كبائر الذنوب. ومع ذلك الإمام مالك قال: لكني أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، أنا ستقدم بأميال خطوات، فما الفتنة في ذلك؟ فقرأ الإمام مالك قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر ولو صغر، أن تصيبهم فتنة، لا سيما إذا كان استحسانا في الشريعة، وإذا كان ادعاء أن هديك أعظم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الرجل لن يحرم من مسجد رسول الله إلا وهو يرى أن الإحرام من المسجد أفضل من الإحرام من الميقات. فقال: لكني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ فقرأ الآية. عباد الله، إن الابتداع في الدين من أخطر ما يكون ومن أعظم ما يكون، ولهذا لا بد أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نتجاوز ذلك على الإطلاق. ومن أعظم ما يكون خطورة إذا كان الابتداع في دين الله عز وجل متعلقا بالاعتقاد ومتعلقا بالمنهج. فمن أعظم البدع التي في مجتمعنا الآن بدعة بناء المساجد على القبور والطواف حول أصحابها والنذر لأصحابها، فإنها من أعظم البدع، لأنها تعود بالمسلمين إلى ما كان عليه أبو جهل في سالف الظهر. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ ووجه ونبه وحذر في حياته وقبل أن يموت بخمس، وحين نزل به الموت فتفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك صلى الله عليه وسلم:
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. بناء المساجد على القبور ذريعة إلى الشرك بالله. ولهذا نرى هؤلاء الذين يأتون القبور التي بنيت عليها المساجد فيعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. كم من ناذر لها، كم من ذابح عندها، كم من باك حول جدرانها يدعو صاحب القبر بإخلاص لا يكون في دعائه لله سبحانه وتعالى. تحمله نفسه أن يتقدم بالقرابين وأن يذبح الذبائح وأن ينفق الأموال، فإذا دعي إلى النفقة في سبيل الله إذا به معرض عن ذلك كله، منصرف عن هذا كله. بدعة بناء المساجد على القبور بدعة خطيرة مررت من علماء سوء، من علماء فاجرين ما راعوا سنة النبي في الخلق، وإنما راعوا حظا عاجلا وأموالا زائفة فصاروا يدعون الناس إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك عند موته لما نزل به الموت. فيا عباد الله، أين نحن من هذه البدع ومن تلك البدع؟ أيضا بدعة إحداث أعياد وإحداث موالد لم تكن في عصر الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن تكون دعوة الإسلام دعوة صافية، وعلى أن تكون شريعة الإسلام شريعة نقية، وعلى أن يتميز المسلمون في كل شيء، في زي، في عيد، في فرح، في تعزية، في كل ضرب من هذه الضروب. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد للناس أياما يحتفلون فيها بالأعياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بخير من هذا كله، أبدلكم بيومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. فكل عيد يا عباد الله خذوها قاعدة، كل عيد سوى عيدي الفطر والأضحى فإنه عيد مبتدع خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يقبل عليه المسلمون في الأيام القادمة بما يسمى عيد شم النسيم. هذا العيد الذي تحتفل به أمة الإسلام وكأنه عيد فطر وأضحى، وليس هذا للمسلمين لا من قريب ولا من بعيد، وإنه من البدع العظيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فالأعياد يا عباد الله تشريع وشرع ينبغي أن يرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فلا يجوز لنا أن نحتفل بهذا اليوم ولا أن نوسع على أبنائنا ولا أن نقدم فيه الهدايا من أكل فسيخ وغيره. كل هذا انحراف، ونحن نعلم جيدا تمام العلم أن أناسا يسمعون من هنا ويخرجون من هنا لأن الأمر ليس يعنيهم في شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من هذا الابتداع في الدين. ومن أعظم ذلك هذه الأعياد التي تمثل صياغة أمة والتي تمثل صفة أمة. يا أمة الإسلام، لا يجوز لا من قريب ولا من بعيد أن نحتفل بهذا وأن نرفع ألوية هذه الأعياد من شم النسيم ومن الاحتفال بعيد الأم وبعيد الطفل وبعيد اليتيم. كلها أعياد أحدثت في دنيا المسلمين ولو قصد بها التقرب إلى الله كعيد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الابتداع في الدين ومن الإحداث في شريعة رب العالمين، ولا يجوز هذا على الإطلاق. وتذكروا قول النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل مردود عليه، وأنت آثم. ولا ندري هل تموت في هذا اليوم وأنت على تلك البدعة فتبعث يوم القيامة على بدعتك. نعم، فإن من مات على شيء بعث عليه. قال ابن كثير رحمه الله: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. فيا عبد الله، هل تريد أن تموت على هذا، تموت على تلك البدعة تحدث في دين الله سبحانه وتعالى؟ أيها الأحبة، من هذه البدع الخطيرة بدعة الموالد. فاتقوا الله عز وجل في هذا العيد الذي تستقبلونه. ولا ينبغي قط تغضب أختك، تغضب زوجتك، يغضب أقاربك، لا بد أن تستحضر غضب الله أولا، ولا بد أن تستحضر مقت الله عز وجل أولا. ولا تقل هذا من التوسعة على الأولاد، أنا ما أقصد الاحتفال، وإنما هذا يوم أجازة يسعد فيه الأبناء ويستأنس فيه الأولاد. نقول هذا من تزيين الشيطان. هل الشيطان لما رفض أمر الله بالسجود لإبليس قال أنا أعصيك يا رب، أنا لن أنفذ أمرك، أنت كذا وكذا؟ إنما اعترض بالقياس العقلي وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، أي أنا أشرف أصلا منه، فحلاما تأمرني أن أسجد لهذا المخلوق الذي خلقته من طين. لا بد أن تعلم أن الشرك إنما يرتكب بالتأويل، وأن البدع إنما ترتكب بالتأويل، وأن الإحداث في الدين إنما يرتكب بالتأويل، وليس التأويل سبيلا لعباد الله المؤمنين، وإنما عباد الله المؤمنين سبيلهم الاتباع. فما ارتكب الشرك كما ذكرت ما نعبد من يقربون إلى الله زلفى، فما ارتكب إلا بالتأويل. ولا أحدثت البدع إلا بالتأويل، فما عطلت الجهمية صفات الله إلا بالتأويل، ولا مثلت الممثلة صفات الله بصفات المخلوقين إلا بالتأويل، ولا أحدثت الصوفية في دين الله ما لم يأذن به الله إلا بالتأويل الفاسد. أيها الأحبة، أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة، وأن يرزقنا وإياكم الحذر من البدع، من صغيرها وكبيرها، من عظيمها ومن حقيرها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على مجتمعنا مجتمع الإسلام باتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتزام لهديه، كما أسأله سبحانه أن يرزق أمتنا الأمن والأمان، وأن يحفظ مصرنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى أصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.